بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في التقريب والتيسير في النوع 25 كتابة الحديث وضبطه. الخامسة: المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، وقيل تمد العطفة إلى أول اللحق، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن تسقط في آخر السطر فيخرجه على الشمال، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، وقيل يكتب مع صح رجع، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم. وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المسألة الخامسة تحت هذا النوع، وتقدم الكلام على الوجه الأول في هذه أو لهذه المسألة، بقي الكلام عن تتمة هذه الوجوه، وهو الوجه الثاني متعلق بقوله المختار في تخريج الساقط وهو اللاحق بفتح اللام والحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. اللحق كما ترون قد ضبطه المصنف هنا رحمه الله بفتح اللام والحاء المهملة. المراد باللحق سقوط بعض الكلمات من أصل الكتاب، سقوط بعض الكلمات من أصل الكتاب فتلحق به، فتلحق به إما في الحاشية وإما بين السطور، إما في الحاشية وإما بين السطور. أطال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة الكلام في اشتقاقه، في اشتقاق هذه اللفظة، أعني اللحق. خلاصة كلامه رحمه الله في ذلك أن يكون الاشتقاق محتمل أن يكون من الإلحاق، محتمل أن يكون من الإلحاق، وهو شيء يلحق بالأول، شيء يلحق بالأول، أو من اللحاق بالفتح أي الإدراك، أي الإدراك، يقال لحق فلان بفلان يعني ماذا؟ أدركه، أو من الزيادة. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله في كلامه المطول. إذن عرفنا معنى اللحق، وهو سقوط بعض الكلمات من أصل الكتاب فتلحق به إما في الحاشية وإما بين الأسطر، أسطر الأصل يعني أصل الكتاب. الوجه الثالث، إذا سقطت كلمة أو أكثر من أصل الكتاب وأريد إلحاقها، وأريد ماذا؟ إلحاقها. فلأهل العلم في هذا الإلحاق طريقتان، لأهل العلم في هذا الإلحاق طريقتان. الطريقة الأولى أن يكتب أو أن تكتب هذه الكلمة أو الكلمات بين السطور، بين السطور. الطريقة الثانية أن يكتب الساقط في الحاشية،
أن يكتب الساقط في الحاشية، وهذا يسمى بالتخريج، يسمى بالتخريج. إذن هذه هاتان الطريقتان لأهل العلم. الطريقة الأولى وهو أو وهي الكتابة بين السطور، الطريقة الأولى الكتابة بين السطور، لهم فيها وجهان، لهم فيها وجهان. الأول، الوجه الأول، لم يتفق عليها كل المحدثين، لم يتفق عليها كل المحدثين، وإنما جوزها بعضهم ومنعها آخرون، جوزها البعض ومنعها آخرون. هذا الذي جوز، هذا الذي جوز اشترط، من قال بالجواز اشترط أن يكون بين الأسطر سعة، أن يكون بين الأسطر ماذا؟ سعة، يعني بمعنى لا تكون الأسطر ماذا؟ متقاربة بين بعضها البعض، لكن يكون هناك ماذا؟ سعة بين السطر والآخر. إذن الشرط الأول أن يكون بين الأسطر ماذا؟ سعة. الشرط الثاني أن لا يكون الساقط كثيراً، أن لا يكون الساقط ماذا؟ كثيراً. طيب إن كان كثيراً، إن كان كثيراً يرى أن يكتب في الحاشية، أن يكتب في الحاشية. هذا المذهب، هذا المذهب وهذا الوجه نصره وقال به الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وتابعه جماعة ومنهم السخاوي رحم الله الجميع. الوجه الثاني لهذه للطريقة الأولى كتابة الساقط في الحاشية لا بين الأسطر، في الحاشية لا بين الأسطر. لماذا؟ قالوا لأنه يضيقها، لأنه يضيقها ويغلس ما يقرأ، يغلس ما يقرأ، خصوصا إذا كانت السطور متلاصقة ضيقة، متلاصقة ضيقة. هذا مذهب الحافظ القاضي عياض رحمه الله، وكذلك ابن الصلاح والنووي وغيرهم من أهل العلم. أما الطريقة الثانية وهي التي تسمى بالتخريج، أو أن يكون الساقط يكتب في الحاشية، فهذه الطريقة اتفق عليها أهل العلم، اتفق عليها أهل الحديث، بخلاف الأولى حصل فيها ماذا؟ خلاف. الثانية وهي الكتابة فين؟ في الحاشية، اتفق عليها أهل الحديث ويرون أنها أفضل وأولى من الأولى، يرون أنها أفضل وأولى من الأولى. أما كيفية التخريج، تخريج الساقط، فلها عندهم صورتان، فلها صورتان. الصورة الأولى أن يخط، يعني الكاتب أو الناسخ هذا الذي يريد أن يلحق، أن يخط من الموضع الذي سقط منه الكلام خطأً، سقط الكلام سهواً خطأً إلى آخره، أن يخط من هذا الموطن خطاً، أن يخط من هذا الموطن الذي سقط منه كلام سهواً خطأً إلى آخره خطا يمده إلى الحاشية، يمده إلى الحاشية، وإذا ما انتهى كتب الساقط، يجعل خطا من الوسط أو من المكان الذي سقط منه الكلام، يمد الخط إلى الحاشية ثم يكتب في الحاشية الساقط كلمة أكثر من كلمة، كلمات، جمل، إلى آخره. وضح؟ هذه الصورة للطريقة الثانية، أن يمد هذا الخط مدًا، هي اختيار الحافظ الرام هرمزي. وعلى هذا طائفة من علماء المشرق، علة الاختيار عندهم، علة اختيار وضع الخط من الموطن الساقط وأن يمد هذا الخط، أن في هذا الوضع أو بهذه الصورة فيه دلالة على انتظام الكلام، يعني عندما يقرأ القارئ ويصل إلى الموضع الذي فيه ثم تسقط ثم يرى الخط يقرأ ثم يمشي مع الخط فيقرأ الكلام ثم يعود، قالوا أن علة هذا الاختيار أن في هذه بهذه الطريقة انتظام ماذا؟ الكلام، دلالة على انتظام الكلام. هذه الصورة التي اختارها الرام هرمزي رحمه الله وعليها جماعة كما قلت من علماء المشرق لم تسلم من الاعتراض، لم تسلم من الاعتراض، ذلك أن القاضي عياض لما حكى هذا القول أو هذه الصورة في الإلماع قال معترضا عليها ومناقشا لها، قال يعني هذه الصورة فيها بيان، لا شك أنه فيها ماذا؟ فيها بيان، لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له، تسخيم للكتاب وتسويد له، خاصة إذا كانت الخطوط كثيرة أو في مواطن متعددة متقاربة، خط هنا خط هناك، حاشية هنا حاشية هناك، حاشية فوق حاشية تحت، قال لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما إذا كثرت الإلحاقات والنقص. وقد رأيته يعني رأى هذا التسخيم وهذا التسويد بهذه الحالة، قال وقد رأيته في بعض الأصول، رأيته في بعض الأصول يعني الكتب الأصلية، التسخيم يعني تسويد، بمعنى ماذا؟ التسويد، لأن السخام، السخام يقال لسواد القدر، لسواد القدر. تابع القاضي عياض على هذه على هذا الاعتراض وعلى هذا الإيراد، تابعه عليه الحافظ ابن الصلاح، تابعه عليه من؟ ابن الصلاح والنووي رحمه الله في الإرشاد وغيرهما رحم الله الجميع. الصورة الثانية، قلنا الطريقة الثانية متفق، لكن لهم صورتان كيفيتها عندهم فيها كم صورة؟ صورتان، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي المختارة عند أهل العلم، بل قال القاضي عياض رحمه الله عن هذه الصورة، قال هي أحسن وجوهها، هي أحسن وجوهها، والذي استمر عليه العمل عندهم، هذه الصورة هي أحسن وجوهها وهي التي استمر عليه العمل عندهم، يعني عند أهل العلم ممن يرى هذا الإلحاق. ما هي هذه الصورة؟ الصورة هذه أن يخط من موضع السقوط من السطر خطاً صاعداً إلى فوق، خطاً صاعداً إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ بكتابة اللحق مقابل الخط المنعطف. مثال، لنفرض هذا سطر، هذا سطر مكتوب وهذا سطر فوقه، السقط هنا بين محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الله ابن القاسم ابن عبد الرحمن، الساقط القاسم، ماذا يفعل؟ كلامه يريد رحمه الله يخرج خطا هكذا، خطاً هكذا معقوفاً من بين الأسطر، خطاً معقوفاً، ما هو خطاً ممتداً، إشارة، ويأتي إلى الحاشية هنا، هذه الحاشية، فيكتب قبالته، ما هو فوق، قبالته هنا مباشرة، يحتاج إلى سبورة، واضح؟ قبالة الخط ليعلم أن هذا لهذا تابع له، فوق قد يظن أنه لسطر أعلى أو سطر أنزل أو نحو ذلك، وضح هذا المعنى. هذه الصورة ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وتابعه النووي رحمه الله وجماعة منهم. هنا ماذا قال؟ المختار في تخريج الساقط وهو اللحق أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطاً إيش؟ صاعداً، هذا هو الخط الصاعد الصغير بين الكلمتين، خط صاعد معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة. العطفة اليسيرة تدل على أن كتابة اللحق إلى جهة العطف، لو كانت العطفة إلى جهة أخرى فمعنى هذا أن حاشيته في هذه الجهة، والعطفة اليمين حاشيتها يمين، العطفة الشمال عاطفة لحقها أو تخريجها في الجهة ماذا؟ الشمال. وضح هذا. الوجه الرابع، هذه مسألة متعلقة بما تقدم، وهي أين مكان اللحق من الصفحة، أين مكان اللحق من الصفحة؟ الجواب: ألف، إن كان الساقط في أول السطر، الآن السقوط قد يأتي في أول السطر، قد يأتي في وسطه، قد يأتي في آخره، يعني ليس ثمة موطن واحد دائما السقوط منه، قد يأتي في الأول، في الوسط، في الآخر، في الأطراف. إن كان السقط في أول السطر أو وسطه أو إيش؟ وسطه، ففيه قولان لأهل العلم في ماذا؟ أين مكان اللحق من الصفحة؟ قولان: إذا كان من الأول أو من فين؟ من الوسط. القول الأول أن التخريج للساقط لكتابته أن التخريج للساقط إلى جهة اليمين أبدا، قولا واحدا إلى جهة إيش؟ اليمين. هذا اختيار القاضي عياض وابن الصلاح وابن دقيق العيد والعراقي رحم الله الجميع. عللوا بأن ذلك يعني أنه يحتمل أن يكون في السطر أيضا نقص آخر، احتمال أن يكون في السطر هذا الذي وقع منه السقط الأول نقص إيش؟ آخر يحتاج إلى إلحاق أيضا، فيقع إشكال بين التخريجين بين الإشارتين، فتلتقي العطفتان تلتقي إيش؟ العطفتان، ممكن واحدة عن يمين واحدة عن شمال. قال: فتكون كالضرب بينهما، فتكون كإيش؟ كالضرب بينه على ما بينهما من الكلام، فيزداد الأمر ماذا؟ إشكالاً، فيزداد الأمر ماذا؟ إشكالاً. إذن يرون أن الإلحاق دائماً إلى جهة إيش؟ اليمين، حتى لا يحصل هذا التداخل. القول الثاني أن الأولى أن يكون التخريج إلى جهة اليمين إن اتسعت الصفحة، إن اتسعت الصحيفة أو الورقة إن كانت فيها إيش؟ سعة. وهذا اختيار النووي رحمه الله كما هنا وفي الإرشاد، وتابع على هذا ابن جماعة في المنهل الروي وفي أيضا تذكرة السامع والمتكلم، وكذلك ابن الملقن في المقنع وابن حجر في النزهة، اختاروا هذا على أن يكون الصفحة أو الورقة فيها إيش؟ سعة، فيها سعة. طيب، إن كان السقط في آخر السطر، هذا إذا كان من اليمين أو من ماذا؟ من الوسط. إن كان السقط في آخر السطر، في آخر السطر، فالتخريج إلى جهة الشمال قولاً واحداً، قولاً إيش؟ واحداً، التخريج إلى جهة الشمال قولاً واحداً. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، وأيده على هذا الحافظ ابن الصلاح في المعرفة: لا وجه، إذا كان السقط عن آخر في آخر السطر، لا وجه إلا أن يخرجه جهة الشمال، لا وجه إلا هذا. وعلل هذا القول أو هذا الاختيار على أنه يخرج إلى جهة الشمال قولاً واحداً، علل لقرب التخريج من اللحق، قرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق النظر به، إذا كان في اليس الشمال والسقط مباشرة النظر لا يذهب بعيداً، بخلاف لو ذهب إلى إيش؟ إلى جهة اليمين، الشمال أقرب إلى لحاق النظر به، إلى لحاق النظر به. كذلك قالوا: لأمننا من نقص يحدث بعده، يؤمن، لأنه هذا في آخر السطر، فلما يلحق يؤمن أن يكون ثمة نقص آخر بعده، هو في آخره، إذن لا يوجد شيء بعده، لا يوجد، يؤمن أن يكون ثمة ماذا؟ نقص. أيد هذا كما قلنا الحافظ ابن الصلاح وكذلك العراقي في شرح التبصرة، لكنه شرط، العراقي في شرح التبصرة شرط شرطا هنا، قال: إن ضاق ما بعد آخر السطر، إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورقة، أحيانا يكون الخط إيش قريبا إلى آخر الورقة إلى طرفها، أو لضيق التجليد، بأن يكون السقط أو السقط في الصفحة اليمنى، فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين، لأن هذا المكان ضيق فيه مشكل، خاصة إذا ما كانت المخطوط ذات ورقة واحدة ذات وجهين، ذات وجهين، فأراد صاحبها أن إيش؟ أن يجلدها ويجعل كل صحيفة كورقة مستقلة يجلد، وإذا كان السقط هنا والتجليد قريب يضيق. أنت لا تنظر إلى هذا الصف، انظر إلى المخطوطات، فهنا لا بأس أن يخرج الساقط إلى جهة إيش؟ اليمين. إذن لا يرى التخريج مطلقا إلى جهة الشمال إذا وجد مثل هذا الضيق أو قرب الكتابة حتى نهاية ماذا؟ نهاية الورقة ونحو ذلك. عرفتم؟ نعم. الوجه الخامس: يقول هنا رحمه الله: وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، إلى آخر كلامه. أجاد الآن هو يتكلم عن التفصيل، قال إن كان ابتدأ وإذا انتهى، قال فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان إلى الشمال فعل كذا إلى آخره. من أفيد وأوعب من أجاد وأفاد وبين بالتفصيل الدقيق في هذه المسألة، مسألة كيفية كتابة اللحق، هذا الكلام قال وليكتبه، يعني إيش اللحق؟ أجاد في البيان وفي التفصيل وفي الإيضاح الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، فقال الأولى أن يكتب الساقط، أن يكتب الساقط أو أن يكتب الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من أي جهة كان، من أي جهة كان تخريج الساقط، يمين أو شمال، اليمين قال أو الشمال، لاحتمال حدوث سقط آخر، فيكتب إلى أسفل. فلو كتب الأول، تخريج الأول لو كتبه في الأسفل لم يجد للسقط الثاني موضعاً يقابله بالحاشية خالياً، لأنه قد ملأ أسفلها، فين يكتب؟ أين يكتب؟ ولهذا قالوا إذا كان ثمة أمر يبتدئ من أعلى الصحيفة وينزل في ذلك قليلا، لأن احتمال وجود سقط آخر، احتمال وجود ماذا؟ سقط آخر، وهذا موجود، يعني لا تظن الاحتمال هذا نسبته واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين، ما في نسبة محددة، بحسب كاتب النسخة وتيقظه وتصحيحه وغير ذلك، وهذا وارد جدا جدا في النسخ، وارد جدا جدا في النسخ. ثم قال: والأولى أن يبتدئ السطور من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في جهة اليمين انقضت الكتابة إلى جهة باطن الورقة، باطن الورقة، وإن كان التخريج في الشمال انتهت الكتابة إلى طرف الورقة تحت، وذلك لأن الساقط ربما زاد على السطر أو السطرين أو أكثر، فلو كتب الساقط من أسفل لربما فرغ السطر ولم يتم الساقط، ما أكمله، فلا يجد له موضعاً يكمله إلا بالانتقال إلى موضع آخر بتخريج أو اتصال، سيضطر إلى إيجاد طريقة أخرى إما في ظهرها أو نحو ذلك، فيسبب التداخل والإرباك، وهذا فيما إذا كتب الساقط لفوق. وإن كانت الكتابة إلى أسفل بأن يكون السقط الثاني أو بأن يكون ذلك السقط الثاني أو خالف وخرج إلى أسفل، فينعكس الحال فيكون انتهاء الكتابة إلى الجانب اليمين إلى طرف الورقة، وفي الجانب اليسار إلى باطن الورقة. يعني انظر بالله إلى دقة أهل الحديث كيف يوضحون لك اللحق وموطنه وما الذي يتعلق بالجهة اليمين، وإذا كان إلى آخر الورقة وأسفلها أو كان إلى باطنها، هذا يدل على لحق على الشمال وهذا يدل على لحق باليمين. أما إذا كنت لا تعلم تظنها كلها سواء، لكن هذه دلالات، إذا وجدته هكذا فهذا دلالة على اللحق الذي على الشمال، وإذا وجدته هكذا فهذا دلالة على لحق في اليمين. هذه دقة متناهية، كل من يضبط ويكتب في مناهج البحث فهم عيال على أهل الحديث. الوجه السادس قوله: ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، وقيل يكتب مع صح رجع، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، وليس بمرضي لأنه تطويل موهم. هذه كما ترون متعلقة بمسألة ما يكتب في انتهاء اللحق. كتبت اللحق وزدت الناقص أو زاد الناقص، ماذا يكتب بعد الانتهاء؟ ماذا يكتب حتى يعرف القارئ أن هذا مما زيد، مما هو ساقط، مما هو إيش؟ ساقط. لأهل العلم أقوال: الأول أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأصل، بمعنى هنا مثلا آخر كلمة عندكم في الصحيفة لأجلها، صحيح؟ بعد انتهاء اللحق يكتب إيش؟ لأجلها، يكتب الساقط كامل ثم بعده لأجلها، ليعلم أن هذا آخره وأن ما بعده هو تتمة للكلام الذي يتعلق بها، هنا انتهى لأجلها، هذه لأجلها. تكرار الكلمة هذه في الأصل التي في الأصل في آخر اللحق دلالة على انتهاء إيش؟ اللحق، دلالة على انتهاء اللحق. طيب لماذا يكتب آخر كلمة؟ ليدل على انتظام الكلام، ليدل على انتظام الكلام. هذا الاختيار وهو كتابة آخر الكلمة المتصلة بالأصل من الأصل، هذه أو هذا القول اختيار الحافظ الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل، وفريق من علماء المشرق أيضا، ونقل الحافظ ابن الصلاح وقبله القاضي عياض في الإلماع أنه قول لبعض المغاربة، لبعض المغاربة. إذن فريق من أهل المشرق وجماعة من أهل المغرب أيضا. هذا القول أو هذا الاختيار، القول الأول كما قلت، عليه اعتراض، اعترض عليه ببعض الاعتراض من هؤلاء الذين اعترضوا، أو من أوائل من اعترض القاضي عياض في الإلماع، فقال معلقا: ليس عندي باختيار حسن، فرب كلمة قد تجيء في الكلام مكررة مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة مكررة، صحيح؟ قال: تجيء في الكلام مكررة مرتين أو وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف آخر كل لحق أو لحق لم يؤمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة، أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. والمراد دفع الإشكال، ليس المراد إيقاع الإشكال، واضح؟ ولهذا وافق القاضي عياض على هذا الاعتراض وعلى اختيار الحافظ الرامهرمزي، وافق على هذا جماعة من العلم كابن الصلاح والنووي هنا، حيث قال: وليس بمرضي. قال: وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي، لأنه تطويل إيش؟ موهم، تطويل موهم. ممن أيد هذا أيضا من أهل العلم الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، وكذلك ابن جماعة في المنهل الروي، وابن الملقن في المقنع، والعراقي في شرح التبصرة، وجماعة آخرين من أهل العلم والحفظ رحم الله الجميع. القول الثاني أن يكتب نهاية اللحق كلمة صح، يكتب في آخرها كلمة ماذا؟ صح. ما هو علامة صح؟ كلمة. كيف تكتب كلمة صح؟ صاد وحاء متصلة، صح، لتدل ماذا؟ لتدل على التصحيح، لتدل هذه الكلمة على ماذا؟ على التصحيح. قال بهذا القول، واختاره القاضي عياض في الإلماع، وتابعه ابن الصلاح والنووي وجماعة رحم الله الجميع. الثالثة أو القول الثالث أن يكتب نهاية اللحق عبارة صح رجع، كما قال يكتب مع صح رجع. هذا القول نقله القاضي عياض في الإلماع عن بعض أهل العلم، عن بعض أهل العلم، ولم يسمه، ولم يسمي، حكى أن بعض أهل العلم قال يكتب كذا وكذا، وحكاه عنهم أيضا ابن الصلاح، وتابعهما على هذه الحكاية النووي في الإرشاد. فين؟ في الإرشاد. الرابع من الأقوال في هذا كتابة أو أن يكتب عقب الانتهاء انتهى اللحق، أن يكتب عبارة ماذا؟ انتهى اللحق. ذكر عندكم كم قول؟ قال: ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، هذه قد مضت، صحيح؟ وقيل يكتب مع صح إيش؟ رجع، صح رجع. وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي. كم ذكر؟
ثلاثة.
الرابعة هي التي زدتها الآن، وهو أن يكتب في انتهاء اللحق انتهى اللحق، يكتب هذه الجملة انتهى اللحق. نقل هذا القاضي عياض في الإلماع عن جماعة من أهل العلم، ونحوه أشار إليه الحافظ السخاوي في فتح المغيث. وبكل حال بارك الله فيكم، هذه هل التزم أهل العلم صورة واحدة؟ لا، يعني قد تجد في بعض المخطوطات من استخدم تكرار الكلمة، وهذا موجود بكثرة ليس بقلة، ومنهم من يستخدم صح وهذا كثير، ومنهم من يستخدم ماذا؟ صح رجع وليس بكثير، ومنهم من يستخدم ماذا؟ انتهى اللحق وهذا كذلك ليس بكثير. فكله وارد ومستخدم ومستخدم. نعم. السادسة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: السادسة شأن المتقنين التصحيح والتضبيب والتمريض. فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. والتضبيب ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالضاد ولا يلزق بالممدود عليه، يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع. وربما اختص.
لحظة حفظك الله، بقي الكلام عن الحواشي. نعم، باقي الكلام عن الحواشي، أنا ظننت انتهيت. الوجه السابع متعلق بالحواشي، احنا وصلنا للوجه السادس ليس كذلك؟ طيب، السابع متعلق بالحواشي، ثم ندخل إلى المسألة التي بعدها. الحواشي، أبين المراد بالحواشي والكلام هذا الذي ذكره النووي في نقطتين. النقطة الأولى معنى الحواشي، يقول هنا: أما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض. الحواشي بارك الله فيكم بيّنها وأوضحها وعرفها الحافظ العراقي في شرح التبصرة قائلاً عن الحواشي بأنها ما يكتب في حاشية الكتاب، ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل، ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل من شرح أو تنبيه أو غلط أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك. إذن ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل، من غير إيش؟ الأصل. ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل، اللحق يكتب في الحاشية مما سقط من الأصل، هنا يكتب من غير إيش؟ من غير الأصل. لماذا يكتب؟ من شرح أو تنبيه على غلط، يعني وقع في نسخة أو من ناسخ، أو اختلاف رواية أو نسخة، يعني اختلاف نسخة أو نحو ذلك. واضح؟ الثانية، النقطة الثانية: هل يخرج خط للحواشي أم لا؟ نحن تكلمنا عن اللحق يخرج خطا معكوفا، لكن الحاشية وهي زيادة من غير إيش؟ يعني كتابة من غير الأصل، هل يخرج لها خط يعني كما يفعل في اللحق. العلماء رحمهم الله أهل الحديث لهم اختياران في هذه المسألة، لهم اختياران في هذه المسألة. الاختيار الأول ترك تخريج الخط، لا يخط للتخريج للحاشية ماذا؟ خطا. ترك التخريج بالخط، ما يوضع له ايش؟ خط. هذا قال به القاضي عياض، واحتج بأن جعل الخط أو كتابة الخط أو رسم الخط بأن ذلك يدخل اللبس، يدخل اللبس ويحتسب من الأصل، يحتسبه القارئ أو يظنه القارئ أنه من إيش؟ من الأصل. ولا يخرج يعني الخط إلا لما هو من نفس الأصل، إلا لما هو من نفس ماذا؟ الأصل. لكن ربما جعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه، يعني يكتب على هذا الحرف المخرج عبارة يقال لها ضبة أو تصحيح تدل على أن هذا تخريج من بيان أو شرح أو استدراك إلى آخره وليس من الأصل. فوجود علامة الضبة أو التصحيح يدل على أن هذه حاشية وليست لحقاً. سيأتي معنا في الوجه المسألة السادسة معنى الضبة ومعنى التصحيح الذي يقال عنه التمريض أيضا. واضح؟ هذا الاختيار إيش؟ الأول، وهو ترك ماذا؟ ترك
التخريج.
الخط، تخريج الخط هذا، وإنما يجعل الحرف علامة من التضبيب لتدل على ذلك التصحيح. الثانية أو الاختيار الثاني أن التخريج بالخط أولى، أولى أن يخرج له بإيش؟ بخط، يعني من ترك، أولى من الترك، أولى من إيش؟ من الترك. قال بهذا الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي هنا والعراقي في شرح التبصرة والسخاوي وجماعة. انظر ماذا قال عندكم، قال القاضي عياض رحمه الله لا يخرج له خط، هذا القول الأول صحيح أو اختيار الأول. والمختار هذا الاختيار الثاني، استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها، يعني المخرج لها الحاشية لأجل ذلك. واضح؟ الحافظ ابن الصلاح ناقش القاضي عياض على اختياره الترك ذلك فقال قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع من الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين إيش؟ بين الكلمتين اللتين، بين الكلمتين ما هو فوقها، بينهما تخريج الحاشية يكون الخط من فوق الكلمة، تخريج الساقط يكون من بين الكلمة. يقول رحمه الله ذلك أن ذلك في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج أو خرج المخرج في الحاشية، خرج المخرج في إيش؟ في الحاشية، والله أعلم. هذا اختياره، هذه مناقشته، قول وجيه. أما الحافظ ابن السخاوي رحمه الله فأورد كلام القاضي عياض ورده معترضا عليه بغير ما ذكره الحافظ ابن الصلاح. ابن الصلاح إيش يغاير؟ يغاير أن اللحق يكون التخريج بين الكلمتين اللتين سقط بينهما الساقط، أما هذا فالتخريج تخريج الخط من نفس الكلمة أو من الكلمة نفسها، عليها يجعل الخط. قاضي الحافظ السخاوي أورد كلام القاضي عياد واعترض عليه بطريقة أخرى، حيث قال أن كلاً من الضبة، وقلنا سيأتي معناها، من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك كما سيأتي قريباً، فخوف اللبس أيضاً حاصل. أما هو قال إلا أن يعني يجعل بعد ذلك كلمة التضبيب أو التصحيح ليدل على التخريج، اختيار القاضي عياض. يقول السخاوي حتى أن كلمة التضبيب، استخدام كلمة التضبيب أو التصحيح اصطلح به لغير ذلك، يعني لغير التخريج والتحشية على كلمة من بيان أو شرح أو استدراك أو نحو ذلك، يعني اصطلح عليها بأمر أعم من هذا. فخوف اللبس أيضا حاصل، بل هو فيه أقرب لافتراق صورتي التخريج في الأول واختصاص الساقط بقدر زائد، وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل، بل ربما أشير للحاشية أيضاً بحرف حاء بعد أن يكتب الحاشية. نحن قلنا ماذا يكتب بعد انتهاء إيش؟ اللحق. ما قلنا هذا؟ ماذا يكتب؟ الحاشية قال يكتب ضبة تصحيح، قال فيه لبس، لكن يمكن أن يكتب بعد انتهاء الحاشية قال بحاء مهملة ممدودة حاء. هذا الحرف حاء الممدود يدل على أنها حاشية، على أنها إيش؟ حاشية. قال وللنسخة، للنسخة إذا في نسخة أخرى، يعني ما قالوا من حاشية من نسخة أخرى، قال بخاء معجمة إن لم يرمز لها، انتهى. طيب أقول خلاصة، نستفيد تستفيد بارك الله فيك من كلام الحافظ ابن الصلاح الذي مضى، تستفيد عنده أنه يفرق بين التخريج للساقط من الناسخ وبين التخريج للحواشي من غير الأصل، أن التخريج للساقط أن يكون الخط المنعطف المخرج بين كلمتين التي سقط بينهما ساقط، وللحواشي يكون الخط المنعطف من فوقه، من فوقه أو من فوق الكلمة المراد التخريج لها في الحاشية. هذا اختيار كما قلنا وجيه، وكلام الحافظ السخاوي أيضاً مهم ودقيق ومحل إيراد دقيق أيضاً على القاضي عياض، وللخروج من ذلك مراعاة الحروف نهاية التخريج إن كانت حاء أو كانت إيش؟ خاء أو خاء، فالحاء للدلالة على أنها حاشية، والخاء على أنها إيش؟ نسخة، على أنها ماذا؟ نسخة. نعم، كم ساعة نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عند المسألة السادسة
إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين.